الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، الفقرة 57. قال رحمه الله: لا تصح الصلاة إلا بوضوء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحد لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. بعد أن بين حفظه الله بعض آداب قضاء الحاجة، جاء بهذه الفقرة لبيان أن الصلاة لا تصح إلا برفع الحدث وهو الوضوء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأصغر هو الفساء والضراط وما في بابه، وهذا يرفع بالوضوء. والحدث الأكبر يكون بالجنابة وما في بابها، وهذا يرفع بالغسل. قوله: والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. جاء في لفظ مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفسر الحدث أبو هريرة رضي الله عنه بأنه فساء أو ضراط، وهذا على الأغلب، وإلا فإن الأحداث كثيرة كما ستأتي معنا في نواقض الوضوء. وجاء أيضا لفظ الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا محمول على الأغلب. ومعنى لا تقبل صلاة أي لا تصح، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية، لأن بعضهم قد يأتي ببعض الألغاز ويقول لك صلاة تصح بغير وضوء، يقصد بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث الحدث يطلق على البدعة ويطلق على ما هو دون البدعة، كالأحداث التي تنقض الوضوء وهي الفساء والضراط والبول والغائط ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم والردة، وستأتي إن شاء الله. حتى يتوضأ أي إلى أن يتوضأ، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن والسنة. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قول لا تقبل صلاة بغير طهور أي لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور أي بغير وضوء، فالطهور يراد به الوضوء، والطهور بالفتح يراد به الماء الذي يتوضأ به. هذا الفرق بين الطهور والطهور، وبين الوضوء والوضوء. الوضوء والطهور هو الفعل، والطهور والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، فإنه مكفر للذنوب ورافع للدرجات، بل هو من الرباط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حليته يوم القيامة تكون في أماكن وضوئه كما يأتي إن شاء الله. الفقرة 58: أعضاء الوضوء. الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق، واليدان تغسلان إلى المرفقين، والرأس يمسح مسحا، والرجلان تغسلان إلى الكعبين. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، متفق عليه. أي أعضاء الوضوء الواجبة أو الأعضاء التي يكون فيها الوضوء: الوجه، وحده من منابة الشعر إلى الدقن، ومن شحمة الأذن إلى الشحمة الأخرى، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. قال الله: فاغسلوا وجوهكم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من استنثر أو إذا توضأت فاستنثر، وأمر بالاستنثار: استنثروا مرتين بالغتين. وقال: الاستنثار تو، أي فرد، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه أبو داود وغيره من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. وجاء في بعض طرقه: ومضمض. والجمهور على أن المضمضة مستحبة، والصحيح أنها واجبة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأن بابها وباب الاستنشاق واحد. ويجزئ في المضمضة أن يدخل الماء إلى فيه ثم يحركه ويمجه. قوله: واليدان، أي تغسلان إلى المرفقين، والمرفق يدخل في الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم غسل يديه حتى شرع في العضد، وسيأتي. والرأس يمسح مسحا، أي يمسح جميعه، حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه ثم ردها إلى قفاه ثم ردها إلى مقدم رأسه، حديث الصحيحين. إلا إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح العمامة ويكتفي بها، وإن كان عليه عمامة وقد بدت الناصية فإنه يمسح العمامة والناصية. ومسح الأذنين داخل في مسح الرأس، والحديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومسح الرأس يكون بماء غير فضل اليدين، أي ما تمسح بماء اليدين الذي انتهيت من غسلهما به، وإنما تأتي بماء جديد وتمسح. والرجلان أيضا تغسلان إلى الكعبين، والأفضل أن يشرع في الساق، لما يأتي من حديث أبي هريرة: وغسل رجليه حتى شرع في الساق. هذه هي أركان وواجبات الوضوء، إلا هناك مستحبات مثل غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء وقبل الوضوء، هذا مستحب، إلا إذا قمت من الليل فإنها واجبة. إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لكنه واجب خارجي، ليس بواجب أي أن الوضوء يسقط إذا لم يغسلهما. الوضوء صحيح، إلا أنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنن البسملة في أوله: بسم الله. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فهو حديث لا يصح، فليست بشرط في الطهارة. ومن المستحبات التثليث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان عند البخاري، بل في الصحيحين: وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد وبوب عليه البخاري، وتوضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس. وأيضا من المستحبات تقديم اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم. وأما الترتيب فهو من الأركان، فلو بدأ بالرجلين قبل اليدين لم يصح منه الوضوء، وهكذا الموالاة جعلت في الأركان بحيث أنه يتوضأ مواليا بين أعضاء الوضوء. قال: والدليل قوله تعالى على أن أعضاء الوضوء ما تقدم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية نزلت في قومهم من النوم، وبهذا استدل بها الشافعي: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. وليس معنى ذلك أن كل صلاة تحدث لها وضوءا، فإنك إذا كنت قد توضأت قبل ذلك لا يحتاج إلى وضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه كان يتوضأ لكل صلاة، هذا من باب الاستحباب، وإلا فقد صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد كما في حديث بريدة وقال عمدا صنعته يا عمر. الرافضة يرون المسح على الرجلين ولا يرون غسلهما، ويستدلون بقراءة هذه الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاء في بعض القراءات وأرجلكم، ولا حجة لهم في ذلك، فإن الآية نزلت في السفر فيحمل على وأرجلكم على المسح على الخفاف، أو أنه يراد به التمسح وهو الغسل الخفيف، لأن عادة أن المتوضئ يكثر في غسل الرجلين، فكأنه أمر بالتمسح حتى يغسلهما غسلا خفيفا. قول ويل للأعقاب من النار جاء في بعض الأحاديث وبطون الأقدام، ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، وذلك قد لا ينتبه لهما المتوضئ فلا يصلهما الماء. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأدركهم وهم يستعجلون الطهارة وأعقابهم تلوح، فقال أصبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. الفقرة 59، التيمم في الوضوء وإطالة الغرة والتحجيل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، وغسل اليسرى حتى شرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق، فقال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إصباغ الوضوء. أخرجه مسلم. وصح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. التيمم كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره كله، لحديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. وفي حديث حفصة خارج الصحيح قالت كانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت يساره لما كان من أذى. والأكل باليمين والتناول باليمين من أفعال المسلمين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا ناول فليناول بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويناول بشماله. والوضوء من أفضل الأعمال فينبغي أن يتيمن فيه. قوله إطالة الغرة والتحجيل، الغرة في الوجه والتحجيل تكون في الأطراف، أخذت من غرة الخيل وتحجيل الخيل، حتى أنهم قالوا لا يسمى الخيل محجلا إلا إذا كانت جميع أطرافه ملونة فيها لون يخالف لون الخيل. والمعنى أن هناك علامة تجعل في وجه المؤمن يوم القيامة، غرة في وجهه في جبهته وفي وجهه، وتحجيل في أطرافه، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين به، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن رأيت أخواني، قالوا يا رسول الله أنسنا أخوانك، قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعرف من لم يأتي من أخوانك، قال فذكر الوضوء بآثار الوضوء. والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، أي يغسل اليمنى من أطراف الأصابع، لأن بعضهم قد يغسل يديه في أول الوضوء غسل الاستحباب، ثم إذا أراد الوضوء ثم إذا وصل إلى اليدين انتبه إلى الرسق إلى المرفق ونسي هذا، هذا غسل واجب في هذا الحال وركن لا يجوز إهماله، بينما لو ترك الغسل قبل غسل الوجه هذا ما يضر ولا يؤثر، فيبدأ في غسل اليدين من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد، والعضد هو العظم الذي بين المرفق والكتف، هذا يسمى عضد. بهذا تعرف أن خلاف العلماء هل يدخل المرفقين أم لا تدخل، يعني يقضي عليه هذا الحديث. وغسل اليسرى حتى شرع في العضد، أي أنه بدأ باليمنى ثم مسح برأسه حتى في حلاقة الرأس، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشقه الأيمن ثم الأيسر كما في حديث أنس صحيحين، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق، والساق هو العظم الطويل الذي بين الكعبين والركبة، ثم غسل رجله اليسرى حتى شرعها في الساق، الشاهد أنه بدأ باليمنى. وقال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، أي بسبب إسباغ الوضوء. وأسبغ الوضوء أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ من هذا الحديث على أن المعنى الغرة أن يطيل غرة، فكان يغسل إلى الإبطين. فقيل له: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: دعوني منكم يا بني فروخ، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، بينما المعنى أن الحلية من المؤمن تبلغ في أماكن الوضوء. وأما حديث أنتم الغر المحجلون يوم القيامة فهو ثابت، وقول فإن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهي من زيادات أبي هريرة رضي الله عنه، زادها نعيم المجمر. قال: أخرجه مسلم انفرد بها، وصح في سنن أبي داود: إذا لبستم، أي إذا لبستم ملابسكم كالقميص والسراويل والفنيلة ونحو ذلك، فابدأ باليمين، أو توضأتم للصلاة أو لغيرها من غسل فابدأوا بأيمينكم. وهذه البدأة للاستحباب وليست للوجوب على الصحيح. الفقرة 60: أحسن صفة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق واستنثر، يجمع بين المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة، فعل ذلك ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه للمرفقين ثلاثة حتى شرع في العضد، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يده مرة واحدة، بدأ من قبل رأسه فأدبر بهما إلى قفاه، ثم عادها إلى حيث بدأ، ثم غسل رجليه ثلاثة إلى الكعبين، ثم شرع في الساق. ثبت ذلك من حديث عثمان رضي الله عنه متفق عليه، وفيه زوائد من أحاديث أخرى صحيحة. ويستحب استعمال السواك قبل الصلاة، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. أحسن صفة للوضوء هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان في الصحيحين، وعبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، وابن عباس في صحيح البخاري، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء منه في الصحيحين جملة من ذلك، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه خارج الصحيح، وحديث كذلك الربيع بنت معود فيه جمل طيبة من هذا. وهناك زيادات كالمسح على الخفين جاء من حديث حذيفة وغيره، والمسح على العمامة جاء من حديث المغيرة وغيره، وهكذا. ومسح الأذنين جاء من حديث ابن عباس خارج الصحيح وغيره. فالشاهد أنها لابد من جمع الأدلة منها هنا وها هنا. قال: أحسن صفة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تضمنه حديث عثمان وتضمنه حديث عبد الله بن زيد. قال: أنه غسل كفيه ثلاثة، وهذا الغسل مستحب ويكون قبل البدء في غسل الوجه، يغسل إلى الرسغ وهو العظم الذي بين الذراع واليد، ثم مضمض واستنثر. المضمض تقدمت وهو وضع الماء في الفم ثم مجه بعد ذلك، واستنشق أي استنشق الماء في أنفه واستنثر أخرج الماء من أنفه. وهل يشترط أن يضع يده؟ لا يشترط، أهم شيء أن يخرجه، وإن مسك بيده فقد جاء وضع اليد على الأنف لذلك، ويضع اليسرى. قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فعلى ذلك ثلاثة. هذه الزيادة من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيح، أنه يتمضمض من كف واحد، يأخذ منه لفيه ويأخذ منه لأنفه، وهذا على الاستحباب. فلو أخذ غرفة لفيه ثم أخذ لأنفه لا ينكر عليه، لكنه يعني لو أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. والاستنثار على الاستحباب، التثليث على الاستحباب، إلا في القيام من نوم الليل، فإنه يستنثر ثلاثة ويغسل يديه ثلاثة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وفي الحديث الآخر: فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم غسل وجهه ثلاثة، وقد تقدم بيانه، وغسل يديه للمرفقين ثلاثة، يبدأ باليمين حتى شرع في العضد. قد تقدم أن العضد هو العظم الذي بين المرفق والكتف. وقوله شرع دليل على أنه لم يبالغ، وإنما بدأ بمقدمته من جهة المرفق، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يده مرة واحدة. هذا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند مسلم، هذه اللفظة مسح رأسه بماء غير فضل يده. وهنا يمسح الأذنين بعد الرأس. قال ابن عباس مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يضع السبابة داخل الأذنين ثم يحرك بالإبهام خارج الأذنين. ومسح الأذنين يكون إن لم يكن هناك عمامة، أما إذا كانت عمامة فلا تمسح الأذنان. إذا كان الرأس مكشوفا تمسح الأذنان، وإذا كان معتما فلا تمسح. ولا يلزم في المسح على العمامة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يعيد، يكفي مسحة واحدة، بخلاف إذا كان رأسه مكشوفا فإنه يبدأ بالمسح من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدها إلى قفاه، ويكون المسح باليدين جميعا. وهذا المسح على الاستحباب، أي من مقدم الرأس إلى القفا ثم العود، ولو اكتفى بواحدة كفى، لكن هذا على الاستحباب حتى يستوعب. وامسحوا برؤوسكم ويستوعبوا ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي 3 شعرات أو بعض ذلك، وهذه أقوال لا دليل عليها. ثم غسل رجليه 3 إلى الكعبين حتى شرع في الساق كما تقدم. وينتبه للأعقاب، وهي التي خلف الكعبين، وأخمص القدمين وهي أسفل الرجل. وفيه زوائد من أحاديث أخرى، الأغلب الزوائد التي ذكرت هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وبعضها في مسلم. وفي حديث علي بن أبي طالب أنه شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئه بعد ذلك. قوله ويستحب استعمال السواك قبل الصلاة. السواك من المستحبات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له سواكه وطهوره فإذا قام من الليل تسوك. قال حذيفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشوص فاه في السواك. وقال أبو موسى رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أعع. ويستحب السواك في مواطن عند دخول المنزل، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله بدأ بالسواك، وإذا تغيرت رائحة الفم، وإذا طال الصمت أو طال الكلام، وعند الصيام. وأما حديث أنه لا يستاك بعد الظهر فهذا حديث لا يثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو من الفطرة، 5 من الفطرة السواك والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الأبط. قوله لولا أن أشق على أمتي فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي وشفقتي عليهم. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فأمة الدعوة يدخلها اليهود والنصارى وممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده في زمن الإشراك، وهم على الإشراك، فالمراد بهم أمة الإجابة. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأنه إذا أمر لوجب، ولذلك لم يأمرهم. وفيه مشروعية السواك عند الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقب فيه، وإنما خشي وجوبه فلذلك لم يأمر به. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يستاك لذلك. وهل السواك باليمين أو باليسار؟ اختلف بعض أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يكون باليسار، وذهب بعضهم إلى أنه باليمين. فمن ذهب إلى أنه إزالة أذى قال باليسار، ومن ذهب إلى أنه تطهر قال باليمين. والذي يظهر أنه لا حرج أن يتسوك بهذا أو بهذا، وله أن يتسوك بعود الأراك وهو أفضل، أو يتسوك بالمعاجين، أو يتسوك بقطعة من القماش خشنة، فإن احتاج إلى استخدام إصبعها أحيانا لا بأس للحاجة. وأما ما جاء أنه يتسوك بإصبعه في حال الصلاة فلم يثبت الحديث في ذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.